الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم. صلي اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نحن وصل بنا الكلام إلى المبحث السابع، الأمر عقيب الحظر وتوهمه. هذا الأمر السابع، في هذا المبحث السابع يتعرض الأصوليون لمسألة مهمة جدا، هي أنه قد تقدم معنا سابقا أن الأمر ظاهر في الوجوب. فسأل الأصوليون رأى الأصوليون في الاستعمالات الشرعية هناك جملة من الموارد قد ورد فيها أمر، وهذا الأمر كان مستعقبا للحظر. مثلا عندنا، مثلا أعطيكم بعض الأمثلة من القرآن الكريم في هذا المقام. مثلا قال الله تعالى كما في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأول آية ماذا ذكرت؟ الآية رقم 9 ذكرت وذروا البيع. وبعد ذلك عندما ماذا قال؟ فانتشروا في الأرض. هذا الأمر بانتشروا قد أمر متى؟ بعد النهي عن بعد الأمر بترك البيع ومشاكل ذلك. فكان هناك حظر ونهي عن الانتشار والذهاب وترك الصلاة ومشاكل ذلك. ثم أمرنا بماذا؟ بالانتشار بالأرض. فهذا أمر عقيب الحظر. هل هذا الأمر عقيب الحظر بقي ظاهرا في الوجوب أو لم يعد ظاهرا في الوجوب؟ هنا سأل السؤال. آية أخرى في سورة البقرة قوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. هل يجب علينا أن نأتيهن يعني أو لا؟ هذا الأمر ماذا نفعل به؟ أول شيء لا تقربهن، نهي حظر، ثم ورد بعده ماذا؟ أمر. هذا أمر عقيب الحظر. هل هذا الأمر عقيب الحظر ما زال ظاهرا في الوجوب كما هو حال كل الأوامر، أم أن الأمر عقيب الحظر لا يكون ظاهرا في الوجوب؟ آية ثالثة في القرآن الكريم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي. إذن الشهر الحرام ماذا؟ لا يجوز إحلاله، لا بد من محافظة على حرمته، لا يجوز أبدا إحلاله، لا تستحل به ما تستحرمه في غيره، ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد إلى آخر، إلى أن يقول الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. يعني لا يمكن لك أن تقتل فيه، لكن متى تبدأ؟ فإذا حللتم فاصطادوا. هل هذا أمر عقيب الحظر؟ كان منهيا عن الصيد في الحرم أو أثناء الإحرام أو مشاكل ذلك، ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك قال: إذا حللتم من إحرامكم فاصطادوا. فهل هذا الاصطياد ظاهر في الوجوب أو أن وروده عقيب الحظر منع من هذا الظهور؟ من الآيات أيضا قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. تدروا الأشهر الحرم لها حرمتها، فنحن في الأشهر الحرم لا يجدنا القتال والجهاد الابتدائي، لكن ماذا إذا انسلخت الأشهر الحرم؟ ماذا؟ فاقتلوا المشركون. هل هذا أمر الوجوب أو ليس أمرا للوجوب؟ بعد أعطيكم آية قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى أن يقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أي كلوا واشربوا بعد ماذا؟ بعد الحظر. كان في حظر في النهار، هناك ماذا؟ أمر في الليل، هذا أمر عقيب الحظر. هل هذا الأمر عقيب الحظر أيضا ظاهر في الوجوب أو غير ظاهر في الوجوب؟ هذا هو محل النزاع في هذه المسألة. طبعا في الرواية المشهورة عن النبي: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، مثلا فزوروها، وردت عبارة الأمر فعلا. فإذا محل كلامنا في هذه المسألة وهذا البحث، هناك حظر هناك نهي عن شيء معين ثم ورد الأمر، هل هذا الأمر عقيب الحظر يمكن أن يستفاد منه قاعدة أصولية أو لا؟ متفق عليه بينهم ماذا؟ بأن هذا الأمر مش متفق عليه، في أقوال في المسألة اتفاق بغض النظر شو بالبلد المعاصر، بعد شو نذكر أقوال. هل يعني قاعدة أصولية؟ قاعدة أصولية يعني أنك تستفيد قاعدة ما لا تخرج عنا إلا مع القرائن الخاصة، يعني أنت استنبطت عنوانا ضابطة عامة ولا تخرج عن هذه الضابطة العامة إلا إذا كان هناك شو قرينة خاصة، في غير موارد القرائن الخاصة لا نخرج عن هذه الضابطة العامة. هل يمكن لنا أن نقول بأن الأصل في الأمر إذا ورد عقيب الحظر أن يكون ظاهرا في الإباحة؟ هل نستطيع أن نقول لا، الأمر عقيب الحظر يبقى على ظهوره في الوجوب؟ ماذا نقول في هذه المسألة؟ ما هو الحق؟ أو لا كما نقول كما قال الماتن لا يدل على شيء، يقع الإجمال، لأن هذا من قبيل الشك في قرينية الموجود كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى. فإذا بحثنا في هذه المسألة حول أنه هل هناك قاعدة عامة أو قرينة نوعية اسمها وقوع الأمر عقيب الحظر يفيد قاعدة أصولية أو لا؟ هذا هو محل الكلام في هذه المسألة. يقول الشيخ الأخوند رضوان الله تعالى عليه أولا أن هذه طبعا بس نكتة، بس هو العبارة شو قال؟ عقيب الحظر أو توهمه، يعني هذه القرينة النوعية المدعات ليست مجرد ماذا أن يكون هناك حظر صريح، يكفي أن يكون ماذا هناك توهم للحظر، كما لو ذهبت إلى الطبيب وأنت كنت متوهما عدم أكل اللبن فقال لك كل اللبن، فهذا هذا أمر عقيب توهم الحظر وليس عقيب الحظر. لكن العلماء ما يقال بالنسبة للحظر يقال بعينه بالنسبة لتوهم الحظر فعلا.
ما يقال في
حظر التوهم ما يقال بالنسبة للحظر صريح يقال أيضا بنفس الشيء بالنسبة لو كان السابق ما هو توهم الحظر فعلا. الأقوال في المسألة عددت الأقوال كثيرة، 6 أقوال عدها في هداية المسترشدين.
بس الفرق
ما هو؟ بس الفرق ما هو؟ الفرق للمسألة أنه ذاك متوهم للحظر وأنت ملتفت إلى أنه متوهم الحظر. كلامك وين صح؟ لو أنا متوهم الحظر وأنت غير ملتفت لتوهم الحظر وأمرته في هالصورة معك حق تقولها توهماتك، لكن الفرق المسألة أنك أنت ملتفت إلى أني أنا متوهم فينبغي لك أن تتعامل مع هذا التوهم. طرح الماتن هذه المسألة أقوالا 3. القول الأول يقولون بأن مسبوقية الأمر بالحظر أو توهمه قرينة على حمل الأمر على الإباحة، هذا القول الأول هو المنسوب المرتضى في الذريعة أكثر المتكلمين في الأصول يعني العامة بل هون المعروف عنه. القول الثاني اللي هو عبارة عن ماذا؟ أنه ظاهر في الوجوب، ما بقي على ظهوره في الوجوب، يعني لا يؤثر في الدلالة ماذا؟ سبق الحظر، هذا المنسوب للرازي والبيضاوي والمعزى إلى المعتزلة. تأملوا مع هذا القول الثالث، القول الثالث فيه لطافة، أن الأمر بعد الحظر يعود كما كان قبل الحظر. الأمر بعد الحظر يعود كما كان، ما كان حكم الصيد ما كان حكم الصيد قبل أن تحرم؟ كان الإباحة قبل الإحرام. فأنا حرمنا عليك الصيد ماذا؟ حال الإحرام، صح؟
فأجعله مباح.
فعندما أقول لك فاصطاده يعني مباح. ما كان حكم الأكل قبل الإجاب شهر رمضان؟ جائز في الليل، فالحكم يعود إلى الجواز. ما كان الحكم قبل مثلا الحيض؟ إباحة، فأتوهن يعني ماذا؟ أيضا بمعنى الإباحة. وهكذا دائما وأبدا شو تسوي؟ أرجع الأمر كما كان في السابق، أرجع الأمر كما كان قبل التحريم وقبل مش أقرب الاستصحاب، دعوة استظهار أن النهي قد انتهى، أن هذا النهي قد انتهى وقد عاد الحكم إلى عاد إلى أوله، فهو يدل على نفس الحكم الذي دل عليه الحكم السابق فعلا.
بس هو يعفل زوال علة النهي.
إيه بالي زوال زائد علة النهي.
بس هذا عدة شو قد يقال نقص زوال، كيف نفهم؟
شو يعني كيف نفهم
مثلا عندما نقول بأنه
لا مو مقصود على النهي، مقصود أن الأمر علق بزوال. مثلا النهي ما هو علته؟ مثلا ببحث الإحرام، حرمة الصيد ما هي علتها؟ يعني ما هو مناطها؟
الإحرام.
هذا العلة، مناط الحكم. هو علق عليه في علق به الحكم. مقصود من العلة يعني ما علق به الحكم في لسان الدليل.
كأن قياس منصوص العلة يعني.
ما هو بالنتيجة مش هو الفرض الكل بحثنا، الفرض أن الحظر مغيب بغاية وقد بدأنا الأمر، هيدي غاية النهي العلة، هيدي الغاية من النهي العلة. التحريم مغيب بماذا؟ بالإحرام. تحريم الصيد مغيب بالإحرام. متى يرتفع التحريم؟ إذا ثبت، إذا فككت إحرامك فعلا. هذا هو القول. شو قلنا؟ قول الثالث فعلا. طيب انت ايها الماتن ما هو رأيك؟ طبعا حنذكر رأيين، حنذكر رأي الماتن والرأي الأنصر مشهور غير رأي الماتن. الماتن يقول لك كل واحد من هؤلاء الأقوال الثلاثة إذا نظرتم أول ما نورد بهذا الكلام، بس تتذكر، بس نذكركم بهالفكرة تقدمت معنا سابقا، هو فرق عندهم بين الشك في قرينية الموجود والشك في وجود القرينة. عندهم قاعدة أنه كلما كان الشك شكا في أصل وجود القرينة فالأصل عدمه، يمكن لك إجراء أصالة عدم القرينة. أما إذا كان هناك شيء في الكلام موجود وتشك بأنه قرين على الكلام أو لا، هذا بيسموه شك في ماذا؟ في قرينية الموجود. والشك في قرينية الموجود موجب لماذا؟ للإجمال. هذه بس خدوها قاعدة، هنطبق القاعدة هنا. يقول الماتن أصحاب الأقوال الثلاثة لاستدلوا على الإباحة أو الوجوب أو الجسم الثالثة أو العود إلى الحكم السابق، كل واحد أتى بقراءة خاصة، كل واحد من هؤلاء ماذا فعل؟ أتى بقراءة خاصة. يعني كيف استدل من قال بأن الأمر ظاهر في الإباحة، بعد الأمر بعد الحظر ظاهر في الإباحة، بماذا استدل؟ استدل بمثل قوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله، أو قوله تعالى كلوا واشربوا، أو قوله تعالى فانتشروا في الأرض. استدل بمثل هذه الاستعمالات. من قال هي دالة على الوجوب استشهد بقوله تعالى فاقتلوا المشركين، لأنه أمر الوجوب عندهم، فهموا منه العلماء وجوب الجهاد الابتدائي على الإمام في كل عام مرة من هذا الأمر. استدلوا بمثل ماذا؟ فاقتلوا المشركين. فأولئك استدلوا ببعض الاستعمالات، وأولئك استدلوا ببعض الاستعمالات. أصحاب القول الثالث ماذا فعلوا؟ استدلوا بمجموع الاستعمالات، بالاستعمالات هنا وهنا في المقام. يقول الماتن كل واحد منكم عم ينظر إلى ماذا؟ إلى قراءة خاصة في نفس الموضوع الذي استدل عليه. لكن هل عندكم قرينة نوعية عامة؟ ما عندكم قرينة نوعية عامة. كل ما تذكرونه لا يشك لا يعبر إلا عن قرائن خاصة مخصوصة ببعض موارد الاستعمال، ولا يمكن لك أن تستنبط منه قاعدة أصولية عامة. علم الأصول لا يتعامل مع القواعد، مع القرائن الخاصة، يتعامل فقط مع ماذا؟ مع استنباط قواعد عامة. نحن غاية ما نراه في هذه المسألة أن الحظر يحتمل أن يكون قرينة على رفع اليد عن الوجوب، لكن على ماذا يدل الأمر حينئذ لا ندري. فحينئذ نقول هذا شك في قرنية الموجود، وفي موارد الشك في قرنية الموجود لابد أن نحكم بماذا؟ بالإجمال. هأدعي بعض كلماتي بهالبساطة: إن المسبوقية الحظر من قبيل الشك في قرنية الموجود، يعني سبق الحظر يصلح لأن يكون قرينة، لكن قرينة على ماذا؟ والله قرينة على الإباحة، قرينة على عود الحكم إلى ما سبق، قرينة على قصد الوجوب، ما أدري. شك فيما يحتمل قرينيته، وفي هذه الموارد لابد أن نحكم بالإجمال. العلماء الآن يقبلون هذا الكلام، لكن يضيفون إليه نكتة أنه في المقام هناك إجمال، لكن في قدر متيقن من الدلالة أو لا. نحن موارد الإجمال ماذا نفعل؟ نقتصر على القدر المتيقن. هل هناك قدر متيقن من الدلالة أو الدلالة أو لا؟ قالوا نعم. ما هو قدر متيقن؟ عدم الحظر. شو يعني عدم الحظر؟ يعني الإباحة بالمعنى الأعم، والاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخص. ها؟
مو نفس
لا مو نفس ذاك القول. بالي بالي. فإذا العلماء الآن يقولون بهذا القول، لكن مع توضيح. شو التوضيح؟ أن هناك وقع الإجمال، لكن في قدر متيقن من الدلالة. ما هو القدر المتيقن من الدلالة؟ أن الفعل ليس محرما، لأنه قد رفعنا الحظر فعلا. هذا هو حاصل البيان. قال: قال أنه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا. نحن قربنا كلا التقريبين فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهمه على أقوال نسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة. المقصود من الإباحة يعني الإباحة بالمعنى الأخص، خلافا لما ذكره عندي في الهامش. قال إباحة بمعنى الأعم. لابد أن مقصوده الإباحة بالمعنى الأخص، لأن هو ما في مشكلة إباحة بمعنى الأعم، هي قدر متوقع من الدلالة.
بس هذا تقريب معين.
إيه بس ما
ظاهر من نسب.
أقول حال كلمة الإباحة ظاهر بها مع الأخص، إرادة الإباحة معها تحتاج إلى قرين. وإلى بعض العامة ظهورها في الوجوب، وإلى بعض تبعيته لما قبل النهي إن علق الأمر بزوال علة النهي. إلى غير ذلك. لما قبل النهي إن علق الأمر بزوال علة النهي. ما أدري تعبير واضح. والتحقيق أنه لا مجال للتجبث بموارد استعمال، فإنه قل مورد. شفت العبارة؟ هذا رد عليهم. يعني أنتم عندما استدليتم على أقوالكم استدليتم بماذا؟ باستعمالات. أنه لا مجال للتشبث في موارد الاستعمال، فإنه قل مورد منها أن يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعية، ومع فرض التجريد عنها لم يظهر بعد تجريد عن قرائن، عن قرينة الخالية، عن قرينة خاصة، عن القرينة الخاصة بري، عن القرينة. ومع فرض التجريد عنها عن القرينة لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه بظهور الصيغة. لا مجال. ومع فرض التجريد عنها لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه، يعني قبل وقوع عقيب الحظر. طب لماذا تكون موجبة؟ غاية الأمر يكون موجبا لإجمالها، وهذا الشك في قرينة الموجود، لأنه يكون موجبا لإجمالها غير ظاهرة في واحد منها إلا بقرينة أخرى كما أشرنا. المبحث الثامن. هذا المبحث الثامن هو دلالة الأمر على المرة والتكرار. في عندهم بحث ثم في موضوع المقصود من المرة والمقصود من التكرار ما لنا علاقة بمبدئيا. سوف يأتي معنا بحث مفصل مع الشيخ صاحب الفصول. نرجع للكفاية لأن هلا خرجنا من الكفاية شوي هذان اليومين. نرجع للكفاية إن شاء الله تعالى. نعم.
في عبارة قال في القول الثالث
مالي إلى غير ذلك من الأقوال.
غير ذلك من الأقوال
والزوارع التي لا عندك. لا غير ذلك من الأقوال على أقوال واحد اثنين ثلاثة إلى غير ذلك. عادة تعبير غير ذلك من الأقوال. الحق أن الصيغة مطلقا لا دلالة لها على المرة ولا التكرار. هذه مسألة مقصود من المرة يعني إذا قال لك المولى صلي كم مرة تقوم بها الصلاة؟ مرة أو مرتين؟
مرة.
وإذا قال لك المولى إذا قلت بأن إذا قلت صلي أكثر من مرة تكون تدل على التكرار، إذا قلت مرة واحدة تكون ماذا؟ تدل على المرة. سأل العلماء أنفسهم سؤال، قالوا هل الأمر يدل على المرة أم يدل على التكرار؟ قال العلماء إن إطلاق الصيغة لا يدل لا على المرة ولا على التكرار. تقول له لماذا؟ يقول لك لأن صيغة صلي فيها ماذا؟ فيها هيئة ومادة. هيئة الأمر عبارة عن صيغة ماذا؟ افعل. مادة الصلاة مادة الأمر عبارة عن ماذا؟ عن صلاة صلي. هل افعل فيها كلمة مرة؟ أخذ فيها معنى المرة؟
لا.
لم يؤخذ فيها معنى المرة. مادة الصلاة أخذ فيها معنى المرة؟ لم يؤخذ فيها معنى المرة ولا التكرار. فكيف تقول بأن صيغة الأمر تدل على المرة أو التكرار؟ لو كانت تعبر قصة استثنائي، لو كانت صيغة الأمر دالة على المرة أو التكرار لكانت المرة أو التكرار جزء المعنى الموضوع له، إما المادة أو جزء المعنى الموضوع له ماذا؟ الهيئة. ولا شيء من المادة والهيئة بدال عليهما. إذن الصيغة لا تدل عليهما لا بمادتها ولا بهيئتها. نعم هناك شيء آخر سوف يأتي معنا التأكيد المكرر عليه بقوة وين؟ في بحث النواهي. هناك في بحث النواهي في مسألة مهمة. شو المسألة؟ أنه ما هي الفوارق بين الأمر والنهي. هناك يطرح الماتن أن كل من الأمر والنهي عبارة عن الطلب، والفرق الأساس بين الأمر والنهي ماذا؟ أن الأمر يكتفى بامتثاله بإتيانه بفرد، أما النهي فيكتفى في امتثال لابد في امتثال من اجتناب تمام الأفراد. هذا البحث الذي سوف يأتي معنا هناك، ولعلنا نتعرض هناك لبعض الإشكالات عليه والردود والأخذ، لا ينبغي أن يختلط عليكم بين بحث عالم الدلالة وعالم الامتثال. نحن نسلم بأن الإتيان بالمرة يحقق الامتثال، لكن هذا وين؟ هذا بعالم الدلالة وهذا بعالم حكم العقل في مقام الطاعة.
مو
دلالة ملفظا أبدا، مش وضعا، ما في دلالة لفظية. صيغة الأمر صلي منتهى دلالتها اللفظية عبارة عن ماذا؟ أن المولى أوجب عليك تحقيق الطبيعة، هذا كل ما فعله المولى. أنت عقلك عندما تسأل نفسك كيف أحقق الطبيعة تقول يكفيني في مقام الامتثال أهدي بفرد واحد. فهذا حكم عقلي في تحديد كيفية الامتثال، لا أنه عبارة عن دلالة لفظية. وهذه أحد الاشتباهات اللي قرأتموها لنبه عليها الشهيد الصدر في التنبيه الثالث لعله من تنبيهات الإطلاق. عندهم يختلط على بعض الناس أنهم يقولون بأن الأمر بما أنه يكتفى به بامتثال واحد إذن إطلاق الأمر يقتضي البدلية. خطأ هذا، خطأ. هذا ما لنا بدلية، هذا له علاقة بالجعل، ما له علاقة بالخطاب، ما له علاقة بالتكليف، هذا له علاقة في كيفية ماذا؟ امتثال. البدلية والشمولية لها علاقة بجعل المولى ومجعوله وانطباقه على المجعول على المصادق. نحن كلامنا يكفي لإيجاد الطبيعة فرد، ولا بد في الارتداء عند الطبيعة عن الطبيعة من إعدام تمام أفرادها. هذه أبحاث ماذا؟ أبحاث في حكم العقل في كيفية تحقيق الامتثال خارجان. فلا يختلط عليكم الأمر والبحث بين ما هو بعالم الجعل والدلالة وعالم ماذا؟ وعالم الامتثال. عندك أنت بحث النواهي هنا شيء؟ أنا ليش بحث النواهي عندي هنا؟ عندي نواهي؟ ليش نواهي؟ عندك نواهي؟ أعطيني يا كتاب هذا المقدار كده، أعطيني كتاب بس. يقول هناك بحث النواهي، يقول الظاهر أن النهي بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب مثل الأمر بمادته وصيغته، غير أن متعلق الطلب في أحدهما الوجود وفي الآخر العدم، فيعتبر فيه ما استظهرنا اعتباره فيه بلا تفاوت أصلا. يعني كل شيء ذكرناه في الأوامر حنذكره ماذا؟ في النواهي، لكن في فرق. نعم يختص النهي بخلاف، هذا بحث موضوع الكذا كذا فشو اسمه إلى أن قال ثم إنه لا دلالة لصيغته على الدوام والتكرار. عم نتكلم عن النهي، كما لا دلالة لصيغة الأمر على الدوام والتكرار، مقصود بالتكرار يعني الدوام، وإن كان قضيتهما عقلا يختلف. يعني ما في دلالة لا بالأوامر هناك دلالة على المرة والتكرار، ولا دلالة في النهي، لكن قضيتهما ماذا؟ عقلان. عقل مين؟ عقل المولى والعقل العبد. العبد ولو مع وحدة متعلقهما. أقول لك صلي وأقول لك لا تصلي، بأن يكون طبيعة واحدة بذاتها وقيدها تعلق بها الأمر مرة والنهي أخرى. عندما أقول لك ماذا؟ لا 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 شو لا تحدث، كم حرمة في عليك؟ لأنه أنت أصلا غير قادر على فعل واحد. إذا أحدثت مرة يمكن لك أن بعد ذلك لا يكون حدثا، خلاص ما أحدثت وانتهينا. عندما أقول لك لا تقتل زيدا، كم مرة يمكن لك أن تقتل زيدا؟ مرة واحد. فالمتعلق فيك كم حكم؟ حكم واحد. ضرورة أن وجودها، يعني وجود شو اسمه الطبيعة في النهي، تعالى متعلق النهي، يكون بوجود فرد واحد، وعدمها لا يكاد يكون إلا بعدم الجميع. ومن ذلك يظهر أن الدوام والاستمرار إنما يكون في النهي إذا كان متعلقه طبيعة مطلقة غير مقيدة بزمان أو حال، إلى آخر العبارة في المقام. وبالجملة قضية النهي ليس إلا ترك الطبيعة التي تكون متعلقة له كانت مقيدة أو مطلقة، وقضية تركها عقلا أما هو ترك جميع أفرادي. هذا حكم عقلي ما له علاقة بماذا؟ بعالم الدلالة. فلا يختلط عليكم البحثان فعلا. هاي تعرض له الماتن في أول مباحث شو اسمها هذه النواهي، نفس الشيء في الأوامر، نفس الشيء في الأوامر. وإذا ذكرنا في ذاك الوقت سوف نذكر الإشكال المعروف عند بعضهم، مسألة رجل كل الهمدان والصحة هذا المطلب وعدم صحته في بعض النكات. هذا المقدار سهل جدا صراحة ولطيف جدا، وهو الثمرة هنا يعني. لكن الماتن أحب أن يخوض مع صاحب الفصول خوضا، فيأتي إن شاء الله تعالى بيان. نقرأ العبارة إسا. قال الحق أن الصيغة مطلقا لا دلالة لها، لا دلالة لها على المرة ولا التكرار، فإن المنصرف عنها يعني عن الصيغة ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها. لطيف. فلا دلالة لها على أحدهما. ليه؟ ما هي هذه الصيغة هي مادة وهيئة، الهيئة عبارة عن النسبة الطلبية والمادة مادة الصلاة، وين في كلمة مرة وتكرار؟ ما في مدلول مادة مرة وتكرار لا في المادة ولا في الهيئة، لا بهيئتها ولا بمادتها. إن قلت كيف تقول بأن الأمر لا يدل على المرة مع أننا بالبداهة في مقام الامتثال يكفينا ماذا؟ امتثال واحد. يقول لك هذا في مقام الامتثال وحكم العقل معالم الدلالة. سوف يأتي في نقطة كتير مهمة في هذا البحث إن شاء الله تعالى.
شنو يقصد بعالم الدلالة؟ الوضع،
عالم الجعل، عالم المفاد باللفظ، مفاد باللفظ، عالم الجعل. والاكتفاء بالمرة فإنما هو لحصول الامتثال بها في الأمر بالطبيعة، هذه في الأمر مثل عند الأمر يعني مش في. والاكتفاء بالمرة لماذا؟ إنما هو لحصول الامتثال بها، من بها؟
بالمرة.
بالمرة عند الأمر بالطبيعة، هذه في بمعنى ماذا؟ عند أول مرة بتسمعوا بحياتكم ما في مشكلة، كما لا يخفى. ثم لا يذهب عليك أن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا يدل إلا على الماهية يأتي إن شاء الله بحث آخر. الحمد لله رب العالمين.